بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد نعود إليه بعد انقطاع من المجالس التي نتذاكر فيها سويا شرح كتاب أقصر المختصرات في الفقه الحنبلي لمؤلفه محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله تعالى، وقد مرت علينا بعض الدروس في كتاب الزكاة من هذا الكتاب، وذكرنا إخوان الأفاضل في آخر درس بأن الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يريدون بعض الأحكام المتعلقة بالذهب والفضة في كتاب الزكاة، بعض الأحكام المتعلقة من ناحية اللباس بالذهب والفضة في كتاب الزكاة. يعني أخي الكريم، إذا أردت أن تبحث عن مسألة مثلا حكم لبس الرجال للذهب في كتاب من كتب الفقه، خاصة الفقه الحنبلي الذي ندرسه إخوان الأفاضل، ترجع إليها في أي باب من أبواب الفقه؟ في كتاب ماذا؟ في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة. وهذا قد يكون من في غير المضان، الإنسان الذي ما كانت عنده هذه المعلومة قد يبحث ويبحث ويبحث ما يجد هذا الأمر، لكن تبحث عن هذه المسائل فتجدها في كتاب الزكاة. سبقا أخذنا إخوان الأفاضل في الدرس الماضي بعض الأحكام المتعلقة بلبس الذهب والفضة، ونكمل في هذا اليوم إن شاء الله تعالى الأحكام الأخرى المتعلقة بلبس الذهب والفضة، بلبس الذهب والفضة. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. هذه شرحناها في الدرس الأخير. ثم قال: ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. هنا يتكلم المؤلف إخوان الأفاضل عن حدود لبس الرجال للذهب، تكلم فيما مضى عن حدود لبس الرجال للفضة، لكن الآن يتكلم عن حكم لبس الرجال للذهب. طبعا نجعل لنا قاعدة إخوان الأفاضل، الأصل أن الذهب محرم على الرجال، بينما الفضة الأصل فيها ماذا؟ الإباحة بالنسبة للرجل. طيب، الدليل على أن الذهب محرم على الرجال، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ذهبا وحريرا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي. إذن هذا دليل على أن الأصل في الذهب بالنسبة للرجل التحريم. طيب، ما الدليل على أن الأصل بالنسبة للفضة بالنسبة للرجل الحلوى الإباحة؟ تفضل. عفى الله عنك، عفى الله عنك. ها، هذا ما يحتاج، بس تقلب صفحة وترجع للدرس الماضي تجد الجواب. الأصل أسألك الآن، ما أسأل عن مسائل فرعية. لو عدت بس صفحة واحدة تجد الجواب. الأصل أسألك عن الأصل الآن، قاعدة عامة، دليل قال الله قال رسوله، كم مرة نكرر هذا؟ ما أدري، معلومات نسيت. تفضل. من الرأس هذا، من المراجعة، من الرأس قرأتها يعني، ولا من الذهن هكذا؟ قرأتها الآن يعني ولا قديما؟ جيد، جزاك الله خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أي يجوز للرجل أن يلبس الفضة. طبعا أخوان نسأل عن الأصل، واحد يكتب لي قاعدة. أخواني هذا أمر لا أريد أن يتكرر في الدروس القادمة. الدليل قال الله قال رسول، واضح؟ كرر المرات الكثيرة، لأن من الأخطاء الموجودة عند بعض الناس يقول هذه المسألة الراجح فيها كذا والدليل قال العالم الفلاني. أخي ما يصح، الدليل قال الله قال رسوله، أما أن نأتي بأقوال أهل العلم ونجعلها أدلة ما يمكن مثل هذا الكلام، ما يمكن مثل هذا الكلام. الدليل طبعا على أن الفضة إخوان الأفاضل الأصل فيها الإباحة بالنسبة للرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. أما بالنسبة للرجل إخوان الأفاضل، سيأتي علينا الحديث وسنذكره إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده حريرا وذهبا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي. إذن الأصل في الذهب بالنسبة للرجل إخوان الأفاضل التحريم. هنا يقول المؤلف: يباح للرجل من الذهب. الآن الأصل بما أن الذهب فيه التحريم، ماذا نستثني من هذا الأصل؟ يقول المؤلف: قبيعة السيف بالنسبة للرجل. قبيعة السيف إخوان الأفاضل مقبض السيف، توضع عليه يوضع عليه شيء يسير من الذهب. قبيعة السيف مقبض السيف يوضع عليه شيء يسير من الذهب. قد يقول قائل: ما فائدة هذا الأمر؟ لماذا يوضع على السيف شيء يسير من الذهب؟ قال أهل العلم: في هذا إغاظة للكفار. كيف إغاظة للكفار؟ يقولون: إذا كانت قبيعة السيف عليها ذهب، إذا كيف بسيوفهم؟ تكون قوية أم رديئة؟ لا شك ولا ريب، يقولون بأن أكيد عندهم أموال فتكون سيوفهم ماذا؟ سيوفهم قوية. هذه يقول من الحكم التي كانت تجعل يعني قبيعة السيف تجعل عليها شيء من الذهب، في هذا إغاظة للكفار. إذا قبيعة السيف مقبض السيف يوضع عليه شيء يسير من الذهب. ما الدليل على جواز هذا الأمر؟ بما أننا الآن ذكرنا هذه المسألة، المؤلف يذكرها ويقول يجوز، طيب ما الدليل عليها؟ حكي بأن عمر بن الخطاب كانت قبيعة سيفه من ذهب، لكن هذا الأثر إخوان الأفاضل كما يذكر بعضهم لن يصح عن عمر، وإنما الذي صح عن عمر أن قبيعة سيفه كانت من فضة. وقبيعة سيف من كانت من الفضة؟ بعد لو تقلب الصفحة تجدها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة، فعمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي يظن بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤتسي ومتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، وصح عنه بأنه كانت قبيعة سيفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فضة. لكن الآن لا زالت المسألة موجودة، ما الدليل على أن هذا الأمر إخوان الأفاضل يباح؟ ولعل قال يقول: أخي إذا ما في دليل، إذا الأصل على أن هذا الأمر ماذا؟ محرم، لأنه لا يوجد دليل يدل على الإباحة. الراجع إخوان الأفاضل أن جعل شيء يسير من الذهب في قبيعة السيف لا حرج فيه، لا حرج فيه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. اكتب هذا ثم يأتيك التفسير. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبي عن هذا الحديث كأنه يستفهم ما معنى مقطعا، قال: يسيرا صغيرا، يسيرا صغيرا. الشيء اليسير الشيء القليل لا حرج فيه. مرة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال عبد الله للإمام أحمد عن هذا الحديث، اسأله ما تفسير هذا الحديث، ما معنى مقطعا؟ قال: صغيرا يسيرا. جيد. أبو حسن، سؤال أبو علي، صح؟ جيد. لو قال لك قائل بأن هذا الحديث النساء، فكر فيه. الجواز ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن لبس الذهب، واضح؟ لو أورث عليك مورد وقال هذا الحديث، قد يكون خطاب فيه للنساء، نقول: النساء يباح لهن الذهب إلا مقطعة. يموتنا في هذه الأيام إذا ما في ذهب إلا مقطعا قد تحصل كارثة. فلذلك إخوان الأفاضل ماذا؟ هذا الحديث للرجال وليس ماذا؟ وليس للنساء. إذا تأتي معنا الآن أو نذكر دليل آخر. ومن الأدلة أيضا التي تدل على جواز الذهب لبس الذهب اليسير الصغير بالنسبة للرجل ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه جبة من ديباج منسوج فيها الذهب. بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط، ما رأينا مثل هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير مما ترون، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. الشاهد أو أعيد الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه جبة من ديباج فيها الذهب فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر. طبعا وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الذهب الذي يوضع في الثياب بالذات في هذه الثياب يكون يسيرا قليلا، يكون يسيرا قليلا. أخي يوسف افهم بعد ذلك تدون، بارك الله إن فهم نصف الجواب. الذي يوضع في هذه الثياب من الذهب إخوان الأفاضل اليسير القليل، اليسير القليل. طيب إخوان الأفاضل أيضا في هذا الحديث فائدة، علو منزلة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا الذي أعرفه والذي في بالي أنه توفي ولم يكمل 35 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واهتز لموته عرش الرحمن. طيب يا إخوان الإنسان يتساءل، ماذا قدم هؤلاء لدين الله عز وجل؟ ماذا قدم هؤلاء من الأعمال الصالحة حتى بلغوا إلى هذه المنزلة العظيمة؟ وقرأ في قلبهم إيمان عظيم، وسبقونا إخوان الأفاضل بمحبة الله وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إخوان الأفاضل باتباع أوامر الله واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لنصرة دين رب العالمين. قوم إخوان الأفاضل جعلوا أنفسهم وقفا لنصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أحدنا إخوان الأفاضل يستخسر على هذا الدين أن يجلس ليلا يقرأ ساعة أو ساعتين حتى يتعلم العلم النافع وحتى يبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، فشتانا ما بيننا وبينهم كما قال بعضهم لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. جيد إخوان الأفاضل، الآن ستكون عندنا عدة مسائل أو عدة صور وأمثلة. ما حكم الرجل الذي يلبس ساعة الذهب الخالصة؟ لا يصح ولا يجوز هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب حرام على ذكور أمتي. طيب ما حكم الرجل الذي يلبس ساعة الذهب التي فيها ذهب كثير؟ نقول أيضا إخوان الأفاضل لا، هذا الأمر لا يجوز وأمر محرم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب حرام على ذكور أمتي. طيب ما حكم الرجل الذي يلبس الساعة التي فيها مسمار واحد أو برد واحد فقط من الذهب؟ الأصل في ذلك الجواز، ولكن أيضا إخوان الأفاضل ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في الغالب هذه الساعات ستكون رخيصة، في الغالب إخوان الأفاضل لن تكون رخيصة أبدا، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يزهد فيها. أيضا ينبغي عليه أن يتركها لأمر آخر، من يعرف؟ غير التكبر. كيف؟ غير الوراء. أحسنت، يدرأ عن نفسه شبهة، يا فلان هاي ساعة ذهب؟ لا هاي ليست ساعة ذهب. طيب ليش تقولها كذا؟ فيها والله برغي من ذهب والنبي عليه الصلاة والسلام جوز، فتدخل في قضية طويلة عريضة. والعامة إخوان الأفاضل ماذا؟ يعني لا يعرفون أمثال هذه الأمور، لا يعرفون مثل هذه الأمور، وينبغي على الإنسان ألا يعرض نفسه ودينه للتهمة والريبة، ألا يعرض نفسه للتهمة والريبة. إذن هذه مسألة. طيب إخوان الأفاضل، لو افترضنا بأن رجل فصل ثوبا معينا يوجد فيه خيط يسير جدا في منطقة معينة من هذا الثوب، الخيط الذي يوضع على الزرار مثلا من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ الأصل في ذلك الجواز. صورة هذه المسألة أين تأتي؟ في البشوت إخوان الأفاضل. بعض أنواع البشوت فيها يعني شيء يسير من ذهب الغالية جدا ذات الثمن الغالي، فالأصل أن فيها أن الأصل أنها جائزة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب أيضا إخوان الأفاضل من المسائل التي تأتي معنا النظارات مثلا، قد يكون فيها البرغ الصغير هذا قد يكون من الذهب، فنقول لا حرج، لكن مع هذا ينبغي على الإنسان أن يترك مثل هذه الأمور لأنها في الغالب لن تكون رخيصة إخواني الأكارم. طيب ما الدليل على الجواز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا ماذا؟ إلا مقطعة. جيد. أيضا إخوان الأفاضل تأتي معنا مسألة أوردها المؤلف، قال وما دعت إليه ضرورة كأنف أو غير ذلك. يعني إخوان الأفاضل في السابق إذا حصلت معارك أو غير ذلك يعني وجرح الإنسان تجبر بعض هذه الجروح بالذهب أو الفضة، تجبر بعض هذه الجروح بالذهب أو الفضة، وبعضها لا زال مستخدم إلى الآن، الأسلام التي تكون من ذهب أو غير ذلك. كلام المؤلف الآن عن الذهب الكثير، كلام المؤلف الآن إخوان الأفاضل عن الذهب الكثير. غالبا إذا الرجل يعني اتخذ 4 أو 5 أسلام من الذهب، هذه تكون قليلة أم كثيرة؟ هذه كثيرة، وزنها ما يكون سهل إخوان الأفاضل، هذه تكون كثيرة. جيد. الآن بالنسبة إذا دعت الضرورة لاستخدام الذهب الكثير، هل يجوز هذا الأمر؟ نقول نعم يجوز. ما الدليل؟ ثبت أن صحابيا اسمه عرفجة ابن أسعد، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمه عرفجة ابن أسعد، قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف، قطع أنفه يوم الكلاب، يوم من أيام الجاهلية وقع بين القبائل العربية فأصيب هذا الصحابي في أيام الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فضة. أكيد نعم، اتخذ أنفا من ماذا؟ من الورق، أي من الفضة، فأنتن عليه، أي أصيب بالتعفن، لأن الفضة في القوة ليست كالذهب، الفضة في القوة إخوان الأفاضل ليست كالذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. صحابي الجليل اسمه عرفجة ابن أسعد أصيب إخوان الأفاضل وفي أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن هذا الأنف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ماذا؟ اتخذ أنفا من ذهب. لاحظ أخي الكريم هذا الحديث، صحابي في البداية اتخذ أنف من فضة، أي فعل ما يجوز له فعله، تعذر هذا الأمر، ما يوجد حل آخر، اتخذ أنفا من ذهب. طيب الآن إخوان الأفاضل، رجل يريد أن يركب سنا، ممكن أن يركب سن من المادة المعروفة السيراميك إخوان الأفاضل، يعني يوضع له سن موجود هذا إلى الآن، وممكن أن يركب من الذهب، يختار أيهما؟ النوع الأول، والنوع الثاني يكون عليه ماذا؟ محرم، لأنه لم تدعو إليه الضرورة. واضح إخوان الأفاضل؟ مثال آخر، نفترض أن إنسان سيوضع في بدنه، ممكن أن توضع مادة معينة وممكن أن يوضع الذهب لوصل عظام أو غير ذلك، فنقول له يجب عليه أن يختار ماذا؟ يختار الأمر الأول ولا يختار الذهب، لأنه ليس مضطرا إلى ذلك، ليس مضطرا إلى ذلك. وين أخذنا؟ الصحابي رضي الله عنه اتخذ أول أثم فضة، ما نفعه هذا الأمر، بعد ذلك اتخذ ماذا؟ اتخذ أنفا من ذهب، بعد ذلك اتخذ أنفا من ذهب. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هنا مسألة إخوان الأفاضل تتعلق بلبس الذهب والفضة بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء، ما حكم لبس الذهب والفضة بالنسبة للنساء؟ الأصل في ذلك الإباحة والحل والجواز. ما الدليل على هذا؟ ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يده اليمنى، وأخذ ذهبا فجعله في يده اليسرى، وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي. وثبت إخوان الأفاضل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. إذا إخوان الأفاضل، الأصل بالنسبة للذهب والفضة بالنسبة للنساء الإباحة والجواز والحل، الإباحة والجواز والحل، جيد. لكن هناك ضوابط للبس الذهب والفضة بالنسبة للنساء. ما هي هذه الضوابط؟ الضابط الأول ألا يكون فيه إسراف، إسراف في لبس الذهب والفضة. بعض الناس قد يبالغ، وبعض النساء هداهن الله تبالغ في هذا الأمر مبالغة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة ولا تكبر وتجبر على الناس. إذا هذا هو الضابط الأول، ألا يكون في الأمر إسراف. مثال إخوان الأفاضل: امرأة ما عندها شيء من المال، ذهبت واستقرضت حتى تشتري لها حليا ب20,000 مثلا، هذا من الإسراف، وهذا من التبذير، وهذا من إضاعة المال. فنقول لها: لا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر، جيد. الأمر الثاني إخوان الأفاضل، ألا يكون في لبس الذهب والفضة تشبها بالكفار بالكافرات والفاسقات والفاجرات. مثال ذلك إخوان الأفاضل، أنا عذرا على ذكر هذا المثال، لكن حتى يتضح تحريم هذا الوجه وحتى نعلم بأن هذا الأمر لا يصح ولا يجوز، ما تفعله بعض النساء من ارتداء الذهب في أماكن السرة أو غير ذلك لا يصح مثل هذا الأمر ولا يجوز إخوان الأفاضل. لماذا؟ في كشف العورات، في هذا الأمر كشف العورة من غير حاجة ولا غير ضرورة إخوان الأفاضل، في هذا كشف للعورات من غير حاجة ولا ضرورة، إذا فلا يصح مثل هذا. هذا غالبا إخوان الأفاضل المرأة الصالحة المستقيمة ما يظن بها فعل مثل هذا الأمر، ما يظن بها فعل مثل هذا الأمر. إذا هذا هو الضابط الثاني، جيد. يعني أيضا أنا الآن بالنسبة للرجال إخوان الأفاضل، يعني بعضهم قد يقول بما أن الأصل في الفضة الإباحة فيذهب ويتشبه بالنساء في لبس الفضة، يلبس سوارا في يده، يلبس عقدا على رقبته، أيضا لا يصح مثل هذا الأمر، لا يتشبه بالنساء، وأيضا ما أتت إلينا هذه العادات إلا من الكفار. بل رأيت بعضهم نسأل العافية والسلامة في خير هذه البلاد، يعني ما غالب ظني، ما أظن أنهم مسلمون، يلبسون الفضة بالذات الفضة في شفاه من الرجال، نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله على العافية من هذه البلية العظمى. أيضا إخوان الأفاضل، من يذكر لي ضابط ثالث؟ هاي جماعة، تفضل. ما يتعلق بنفس اللبس هذا، نفس الذهب والفضة، قد يكون هذا، يعني قد يكون هذا عدم إظهار أمام الرجال الأجانب وسترة، هذا أمر طيب، غير هذا غير هذا الزكاة فيها خلاف بين أهلها. تفضل. وردت معنا في الحديث غيرها، تفضل. قالها الله يبارك فيك. هاي جماعة، امرأة تلبس ذهب على صورة حيوان يصح؟ أجيب. امرأة تلبس ذهب وهي مسلمة فيه صليب يصح؟ إذن ألا يكون في الذهب والفضة أمر محرم، ألا يكون في الذهب والفضة أمر محرم. من أعظم المحرمات المتعلقة بالذهب والفضة إخوان الأفاضل أن يكون فيها إشراك بالله عز وجل، أن توضع مثلا الحروس والطلاسم في الذهب والفضة، أن توضع الحروس والطلاسم نسأل الله العافية والسلامة في الذهب والفضة، هذا أمر محرم. وأمر لا يجوز، هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. إذا ذكرنا أحوال الأفاضل بالنسبة للبس الذهب للنساء يعني ضوابط عديدة، منها أن لا يكون فيها إسراف، وأن لا يكون طبعا فيها مخيلة وتكبر، وأيضا إخوان الأفاضل ألا يكون في ذلك تشبه بالفاسقات والفاجرات، وألا تبديه أمام الرجال الأجانب، وأيضا إخوان الأفاضل ألا يكون في نفس الذهب الحلي نفسه ألا يكون فيه أمر محرم، ألا يكون فيه أمر محرم. جيد، تأتي معنا الآن مسألة إخوان الأفاضل، هل في ذهب النساء زكاة؟ نقول إخوان الأفاضل أهل العلم ينصون على أن الذهب الذي لا يلبس لا يستخدم فيه زكاة، هذا أخوان الأفاضل أهل العلم ينصون حسب ظني والله أعلم، يعني متفقون على هذا الأمر الأئمة الأربعة أن الذهب الذي لا يلبس ولا يستخدم موضوع هكذا في البيت هذا نقول بأن فيه ماذا؟ فيه الزكاة، فيه الزكاة. الخلاف وقع في الذهب الملبوس الموجود على بدن المرأة أو تلبسه بشكل دائم، عندها 4 أو 5 أو 6 قطع، مرة تلبس هذا، مرة الثاني، مرة الثالث، مرة الرابع. نقول إخوان الأفاضل هل في هذا الذهب زكاة أم لا؟ جيد، هذه صورة. أيضا صورة إخوان الأفاضل، نفترض أن امرأة تبيع وتشتري في الذهب، في زكاة أم ليس فيه زكاة؟ فيه زكاة، هذا من عروض التجارة، هذا من عروض التجارة. إذن الصورة التي نسأل عنها الآن والمسألة التي معنا، إذا كان هذا الذهب والفضة تلبسه المرأة، موجود على المرأة وتلبسه، حلي مثلا تلبسه في أذنها أو في محصنها أو غير ذلك، هل في ذلك زكاة أم لا؟ ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة بأن هذا الذهب لا زكاة فيه، بأن هذا الذهب إخوان الأفاضل لا زكاة فيه، وذهب الحنفية عليهم رحمة الله تعالى جميعا بأن هذا الذهب فيه الزكاة. لماذا ذكرت هذا الخلاف إخوان الأفاضل؟ بعض الناس قد يظن بأن القول بأن الذهب فيه زكاة هو إجماع من أهل العلم، أو أن هذه المسألة لا خلاف فيها، فنقول لا، بل العكس، جمهور أهل العلم يرون بأن هذا الذهب لا زكاة فيه، والذين يرون بأن الذهب فيه زكاة هم الحنفية فقط عليهم رحمة الله تعالى. طيب، ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله تعالى أعلم، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، أن هذا الذهب فيه زكاة. الراجح والله تعالى أعلم أن هذا الذهب فيه زكاة. طيب، ما الدليل على هذا الأمر إخوان الأفاضل؟ ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، سوارين غليظين كبيرين، مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت. قال عبد الله بن عمرو بن العاص فحذفتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. لذلك سبقنا القول إخوان الأفاضل، سبقنا القول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من يتأمل في هدي الصحابة وفي قصصهم وفي سيرتهم والله لا يملك إلا أن يترضى عنهم وأن يعلم بأنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. لذلك كان يقول السمعان عليه رحمة الله تعالى لا يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخذول، نسأل الله العافية والسلام. وأحدون إخواننا الأفاضل إذا صلى صلاة الفجر أسبوع أسبوعين في المسجد وما نام عنها يرى بأنه قد فعل ماذا؟ ما لم يفعله السلف الصالح، نسأل الله العافية والسلام. جيد، الشاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، فذكر لها عقاب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. طيب هذا في الذهب. الفضة بالنسبة للنساء أيضا فيها زكاة أخوان الأفاضل، حتى الفضة الملبوسة فيها زكاة. ما الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، سوارين من ورق، فرأى في يدي فتخات من ورق بفضة، فقال ما هذه يا عائشة؟ عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذه يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي حسبك من النار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم هي حسبك من النار. الحديث الأول بالنسبة للذهب، والحديث الثاني بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للفضة. في الحديث إخوان الأفاضل فائدة تنفع الرجل في علاقته الأسرية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عائشة تزينها له، وإنما أنكر ماذا؟ أنكر عليها عدم أداء الزكاة. بعض الرجال قد يرى من زوجته تزينا له فينكر عليها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا. طبعا أنكر عليه إذا كان أمر فيه محرم، أما إذا لم يكن فيه محرم فالإنسان إخوان الأفاضل يعني لا يشنع ولا يثرب، لا يشنع ولا يثرب ولا يثرب. طيب الآن بالنسبة لنصاب الذهب كم بدينار الإسلام؟ لا خطأ. كم؟ 20 دينار. كم يكون بالجرام؟ لا، 85. 20 دينار بدينار الإسلام. طيب كيف حسبناها وكيف كذا؟ ترجعون للدروس الماضية، ترجعون للدروس الماضية ذكرناها. طيب الفضة كم بدينار بدرهم الإسلام؟ ها؟ متأكد؟ جيد. وبالوزن المعاصر؟ متأكد؟ أكيد؟ نعم. بالدرهم إخوان الأفاضل 200 درهم، وب يعني الأوزان المعاصرة 595 595 جرام. إذا بلغ الذهب مثل هذا يؤدى زكاته. طبعا يؤديه بسعر الشراء أم البيع؟ بسعر البيع. امرأة اشترت الذهب قبل 10 سنوات والآن الأسعار تختلف، تريد أن تبيع هذا الذهب، فنقول تعتبره بماذا؟ بسعر البيع وليس بسعر الشراء، لأن الأسعار تختلف من يوم إلى يوم، الأسعار تختلف من يوم إلى يوم. مسألة أخوان الأفاضل نختم بها إن شاء الله تعالى، ما حكم لبس الخاتم من حديد بالنسبة للرجل أو المرأة؟ الكلام الآن عام، خاتم الذهب والفضة ذكرنا الحكم بالنسبة للرجال والنساء. طيب الآن خاتم الحديد بالنسبة للرجل هل يصح أم لا يصح؟ طبعا الراجح والله تعالى أعلم أن ذلك لا يجوز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتما من ذهب فقال ألقي هذا، فألقاه الرجل فتختم الرجل بخاتم من حديد، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا شر من ذاك، فتختم الرجل بخاتم من فضة. الرجل تختم أول بخاتم من ذهب فألقاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي هذا، ثم تختم الرجل بخاتم من حديد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر من ذاك، فتختم الرجل بخاتم من فضة فسكت عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد في المسند. هذا ما تيسر إخوان الأفاضل في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. الكتاب إخوان الأفاضل سيكون موضوع درس غدا إن شاء الله تعالى، شرح السنة للإمام البربهاري عليه رحمة الله تعالى. أين تجدون الكتاب؟ موجود إخوان الأفاضل على الإنترنت وغير ذلك، ينزله الإنسان ويعني نقرأ من هذا الكتاب. رسالة مختصرة صغيرة في الاعتقاد بإذن الله عز وجل. يبلغ الشاهد الغائب ويكون يوم واحد فقط، يوم الاثنين يكون يوم واحد، يعني دروس ستكون إخوان الأفاضل يوم الأحد أقصى المختصرات، يوم الاثنين شرح السنة للإمام البربهاري. أحد عنده سؤال على الطريقة المعهودة السابقة؟ لا تحرجوني ولا أحرجكم أخوان الأفاضل. سؤال في الدرس تفضل وقل ما شئت، خارج الدرس اكتبه في ورقة وبعد الدرس كل ينصرف. تفضل. نفس الشيء، النساء شقائق الرجال. تفضل. تسألهم بارك الله فيك، تسألهم. نعم، أنا هذا ليست من يعني هذه الطريقة ليست مني، قال لي أحد أقاربي هو يعني طالب علم من الدرجة الأولى يعني في الكويت، فقال التقيت بالشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في الحج، فقلت له شيخنا ما دليل من يقول بالقول كذا؟ الشيخ ما يقول بهذا القول. قال تسأله هم. هم من أدلتهم قالوا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا زكاة في الحلي، والحديث ضعيف، لا زكاة في الحلي. ونقول لهم أنتم لا تقولون بهذا الدليل، لماذا لا زكاة في الحلي؟ هم يقولون بهذا الدليل، ما يقولون به، يقولون ما كان غير معد الاستعمال فيه زكاة، إذن أنتم ما قلتم بهذا الدليل. واضح؟ فهم بارك الله فيك. نعم نعم، شوف قاعدة بارك الله فيك يا إخواني، ما نذكر إن شاء الله إلا ما صح فلا تحمل لها. وطبعا إذا ذكرت شيء واهم ننبهه، نبهون إخواننا الأفاضل، إذا ذكرت شيء وقد ذهل ذهني عنه لابد نتعاون على البر والتقوى، ولا غضب علي أحد. تفضل. أجبته النساء شقائق الرجال، حرام ما يجوز. نعم نعم، النساء شقائق الرجال. تفضل. ترجع للدرس الماضي، الدرس الآخر ذكرت هذا. تفضل. هنا يقولون بأن هذا يعني من باب التحقير والتقليل، عرفت كيف؟ يعني خاتم الحديد الآن في زماننا كم يكون سعره؟ درهم أو درهم، من باب يعني يبحث عن ولو أيسر الأشياء. واضح هذا؟ فليس من باب هذا ماذا؟ الإقرار والإخبار. والدليل فيه احتمال كبير جدا، يعني التمس ولو خاتم من حديد فأهديه لها فتبيعه مثلا، ويتخذ من شيء ويصنع مثلا، وغير ذلك. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لا، الزوجة هي التي تزكي، لكن طبعا الإخوان الأفاضل الإحسان وحسن العشرة مطلوب، الزوجة هي التي تزكي، لكن الرجل إن تكرم على زوجته وقال أنا سأؤدي طبعا بشرط إخبارها، هذا سؤال مهم جدا إخوان الأفاضل، بمعنى يأتي الرجل ويخرج الزكاة عن زوجته، زوجته ما تدري أصلا أخرج ولا ما أخرج عنها الزكاة، ما تعلم بالأمر، يقول ما يصح بارك الله فيك، أخبرها يا فلانة أنا سأنوب عنك في إخراج الزكاة، يقدر الحلي ويخرج عنها الزكاة. تفضل. ما سمع؟ كيف يعني؟ كيف ما تعرف؟ تقدر كم وزنه؟ امرأة عارت امرأة أخرى ذهبا، فحال عليه الحول أو حاقه عند الزكاة والذهب عند فلان، يعني نقول تقدر كم يساوي، والنساء يعرفن هذا، تقول ذهبي كاملا بالكثير ما يتجاوز 5000 درهم، عرفت كيف؟ فيكون عند ذلك إخراج الزكاة. تفضل. إيه؟ أجبتك في الدرس؟ يجوز إذا كان يسيرا قليلا، واضح؟ أما أحيانا قد يكون هذا الزري كامل كله من ذلك، هذا كثير ما يصح. الأصل أن تبيع من هذا الذهب، أن تبيع من هذا الذهب. تفضل. يعني لونها لون ذهب فقط هكذا؟ جيد، دقيق. ثانيا بالنسبة لإخوان الأفاضل الآن يقولون بعض الناس حتى نستوعب المسألة، ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ نقول ما الذي تقصده من المطلية بالذهب؟ إن كنت تقصد أن فيها ذهب نقول هذا غالبا يكون ذهب كثير، من الساعة كاملة ستكون بهذا. أما إذا كنت تقصد بأنها مطلية مصبوغة بلون الذهب فنقول الأصل أنها مصبوغة، لا يوجد ذهب، مجرد لون، نقول الأصل الإباحة، لكن نقول مع هذا ماذا؟ يترك مثل هذا الأمر، بعض الساعات متقنة جدا ما تفرق بينها وبين الذهب، وتعال يا فلان وليش لابس مو بلابس وكذا، فنقول اترك مثل هذا الأمر، لكن لو لبس لا حرج. تفضل. تفضل.
صناعه الله. قلنا هذا نعم.
سألت الشيخ.
هنا بارك الله فيك، جزاك الله خير، حفظك الله. هنا هذه أحسنت. نعم كم وزنه تقريبا؟ صحيح، يعني يعلم الله عز وجل في الدرس جاء هذا الأمر في بالي ولم أحرر هذه المسألة، فينبغي أن أراجع. تسأله لكن كمسألة أنا ينبغي أن أراجعها وأتيك الجواب الأسبوع القادم إن شاء الله، أبحثها إن شاء الله والأسبوع القادم أتيك الجواب إن شاء الله. بارك الله. ترى ذكرتك، لا دقيقة، ذكرتك التفصيل الآن، ما الذي تقصد؟ إيه بالنسبة للنساء الأصل فيه الإباحة، إيه بس لو لبس الذهب خالص يصح؟ خلاص نعم فيها زكاة، فيها زكاة، نعم فيها زكاة.
فضل
لا، الذهب الأبيض أخوان الكرام ذهب لا يصح للرجال، الذهب الأبيض هذا ذهب، يعني السؤال الآن بالنسبة للنساء أخوان الأفاضل، الذهب الأبيض أو الأصفر كله ذهب، وكذلك بالنسبة للرجال الذهب الأبيض أو الأصفر كله لا يجوز، كله لا يجوز. تفضل. واضحة 85 وفقا لا بلغت النصاب 85 بلغت النصاب. وأيضا إخواني ذكرنا في الدروس الماضية، طيب واحد يقول لك أنا والله يعني فرضا قدرنا النصاب الآن ب5000 درهم، قالك أنا عندي 4999 درهم، تقول أخي أدي الزكاة، أدي الزكاة. أختم بهذا السؤال، أختم بهذا السؤال، هذا سؤال في خارج الدرس، يقول ما رأيك في من يجرح في أهل العلم المعاصرين وما نصيحتكم له وهل يعتبر ذلك من الغيبة؟ أقول إخواني الأفاضل هذا السؤال يعني ينبغي على طالب العلم أن يستوعب هذه المسألة جيدا. نقول إخواني الأفاضل الأصل بأن الغيبة والكلام على الناس هذا الأصل كقاعدة الآن في هذه المسألة، بأن هذا الأمر من الأمور المحرمة التي لا تصح ولا تجوز، لكن هذا الأصل له مستثنيات، إذا أراد الإنسان أن يحذر من شخص معين، نفترض بأن رجل يعني قد ارتكب جريمة موجود في المنطقة، فذهبنا وبلغنا عنه الجهات المختصة، ذكرناه بالسوء أم ذكرناه بالخير؟ أجيب أخوان الفاضل، ذكرناه بالسوء. طيب هل هذا من الغيبة؟ هل ليس من الغيبة؟ هذا واجب شرعي وأمر مطلوب يعني شرعا هذا الأمر. طيب حالة ثانية، رجل تقدم لأناس كي يتزوج منه، فقلت والله هذا رجل سيء ويعني يفعل كذا وكذا وكذا، ولم تفتري عليه، هذا الواقع الموجود، ما زلت أشياء من عندك لم تفتري على هذا الرجل، طيب ذكرته بالخير أم ذكرته بالسوء؟ أجيب إخواني، ذكرته بالسوء، لكن هل هذه غيبة؟ لا تعتبر، بل هذه قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. لذلك نقول إخواني الأفاضل بالنسبة للكلام عن أخطاء العلماء، نقول إخواني الأفاضل الأمر له عدة صور وحالات، من الخطأ إخوان الأفاضل ما لا يسع السكوت عنه كأخطاء العقيدة والأخطاء العظيمة الشنيعة، هذه لا يسع السكوت عنها، لابد على الإنسان أن يبين للناس وأن يذكر الناس وأن يحذر الناس. لماذا إخوان الأفاضل عندما يخطئ سين من الناس مثلا خطأ شنيع وفادح لو سلب العقيدة نحذر الناس منه؟ ما الفوائد المترتبة على ذلك؟ من أعظم الفوائد أن في ذلك مصلحة لمن؟ للمتكلم عليه. من أعظم الفوائد أن في ذلك مصلحة للمتكلم عليه. لماذا؟ الآن هذا الرجل نفترض بأن عنده أخطاء عقدية، طيب إذا نشرها بين الناس وسكتنا عنه، كل يوم أتباع يزيدون، زادت ذنوبه ومعاصيه أم قلت؟ زادت إخوان الأفاضل. أما إذا حذرنا الناس ونوصح هذا الرجل وتاب إلى الله وأعلن توبة وندمة، أليس في هذا الأمر خير لهذا الرجل؟ في ذلك خير عظيم لهذا الرجل. إذن هذا الأمر إخوان الأفاضل لا يسع السكوت عنه، ولا بد على الإنسان أن يبين دين الله عز وجل. والله يا إخوان، يعني أئمة السلف هم كانوا أئمة الزهد وأئمة الورع وأئمة العلم، يصونون لسانهم عن الخوض في كل عبارة وفي كل لفظة، لكن إذا ذكر دين الله عز وجل بسوء رأيتهم ينتفضون انتفاضة الأسد، ما يرضون على دين الله عز وجل أن يمس بسوء. أما بعض الناس، والله أنا أعجب، ذكرت هذا في الدرس الماضي، بعض الأشخاص بكل برودة، أخطأ الشافعي، أخطأ أحمد، أخطأ مالك، طيب قل له أخطأ الداعية الفلاني، يقول لك لا لا تتكلم عليه، هذه غيبة، كيف تخطئها؟ أنت من تكون في العلم حتى تخطئ فلان الفلاني؟ سبحان الله، تخطئ هؤلاء الجبال، الأمر يكون هين على القلب. وعندما نأتي إلى بعضهم، والله ممن يعني يخطئ ليلا ونهارا ويعني يقع في العظائم، نسأل الله العافية والسلام وأن يسر علينا جميعا ونسكت عنه، لا والله لا نسكت إخوان الأفاضل، يبين الإنسان، لكن طبعا بشرط إخوان الأفاضل طبعا الإخلاص لله عز وجل، ما ننتقم لنفسه. بمعنى والله أنا بيني وبين واحد خلاف شخصي، ذاك اليوم سرق مالي ورأيته يقع في خطأ في العقيدة، فلابد أن أفضح بين الناس حتى أشف الغليل الموجود في قلبي. يقول أخلص لله عز وجل، هذه عبادة. والله عز وجل يقول في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما الإخوان الأفاضل، النوع الثاني من أنواع الأخطاء، رجل من أهل العلم معروف باتباع السنة، معروف باتباع الدليل، خالف إخوان الأفاضل في قضية فقهية فيها أخذ ورد، فيها مسائل كثيرة، مثلا زكاة الحلي، يدين الله عز وجل بأن الحلي لا زكاة فيه، هل مثل هذا يتكلم عليه ويحذر منه؟ ما في أحد يقول مثل هذا الأمر، لكن خالف في مسألة الأدلة فيها واضحة، وضوح الشمس في ربيعة النهار، والمسألة الخلاف فيها شاذ، والخلاف فيها قليل جدا، نقول لا، يرد على هذا الإنسان ويحذر منه، يرد على هذا الإنسان ويحذر منه. مثال: رجل يأتيك ويقول لك والله أنا أدين الله عز وجل بحلق اللحية، جواز هذا الأمر، يقول له أخطأت، أنا أرد على هذا الإنسان، لأن في ذلك مصادمة لنصوص الكتاب والسنة. فنقول إخوان الأفاضل، من وجد عند بعضهم الأخطاء العقدية العظيمة ينبغي أن يبين ويتكلم بالتي هي أحسن وبالمعروف. وأيضا في نقطة، إخوان الأفاضل قد يروجها البعض، يقول لك يا أخي الكريم أنت ليش تتكلم على فلان وعلان وكذا وكذا، احذر وخذ منه الزين واترك منه الشين. طيب أنا طالب علم مبتدئ، كيف أعرف الزين من الشين؟ صحيح أم لا؟ هذه شبهة يرددها البعض، يقول لك احذر عن فلان الفلاني واسمع منه وخذ منه الزين وخذ منه الشين. طيب لو كنت أنا في هذه المستوى ما أحذر عن فلان الفلان، أجلس أنا وحدي أطلب العلم وأعلم الناس، وكيف أعرف الأمر الطيب من الأمر الرديء؟ فنقول هذه شبهة وهذه فريدة. المسلم إخوان الأفاضل دينه غالي، فينبغي عليه أن يحرص على دينه، وينبغي عليه أيضا إخوان الأفاضل أن يصون لسانه عن الكلام الذي لا ينفع إلا الكلام الذي يقربه من الله عز وجل. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.